بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع أيضا مشهد مهم جدا فيما يتعلق بلقاء الملك مع يوسف، وانتهينا فيما يتعلق اللقاء الماضي هل يوسف عليه السلام طلب الولاية. قلت إن جمهور المفسرين ذكروا أنه طلب الولاية، وقلت اتضح لي أن يوسف لم يطلب الولاية ابتداء، إنما كأنه عرض عليه أن يتولى فقال اجعلني على خزائن الأرض، وهذا لا يكون طلب الولاية ابتداء، أي كما قيل في قضية السجن لما قيل له إما أن تفعل كذا أو كذا، فقال رب السجن أحب إلي. كما قلنا هناك انه لم يطلب السجن، انما يقول فاضل بين امرين. فهو هنا يوسف عرضت عليه هذا الذي يظهر لي من خلال السياق، لما قال الملك اجعلني على انك اليوم لدينا مكيل امين، قال له في هذه الحاله اجعلني على خزائن الارض، وبينت لماذا اختار هذه الولايه. هنا وقفتنا اليوم على القول ان يوسف طلب الولايه، هل يجوز أن نطلب الولاية؟ وخاصة أن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز طلب الولاية، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة وغيره، كحديث أيضا أبي بردة عن أبي موسى في قصة الأشعريين. أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين عدم جواز طلب الولاية، وأن من طلب هذا الأمر لم نوله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة أن نطلب الولاية، لا تسأل الإمارة. حديث صحيح، وإننا لا نعطي أمرنا أو ولايتنا من طلبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل نقول كما قال بعض المفسرين إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي ما يعارضه، أما هنا وقد جاءت معارضة فلا يكون شرعا لنا؟ سأقول الحقيقة الذي يترجح لدي ليس ذلك، أن طلب الولاية إذا قامت دواعيه فهو مشروع. إذا كان طلب الولاية لحظ النفس أو لتقديم غير الكف فلا يجوز، ولذلك على الوالي وعلى الخليفة وعلى المسؤول الأول إذا جاءه من يطلب الولاية وهو يعرف أن في البلد من هو مثله أكثر لا يعطيه، لأن طلبه للولاية نقص وهو يريد حظ النفس. أما إذا كان الإنسان يطلب الولاية لأنه يرى أنه لمصلحة الأمة، فأقول والذي يترجح لدي أنه يجوز للمسلم أن يطلب الولاية، بل قد يجب عليه. أوضح فأقول، لآخذ مثال يسير يبين القضية كيف. لنفرض مدرسة من المدارس فيها عدد من الأساتذة، أو كلية من الكليات، وجد بعض الأكفاء القادرين الثقات أن شخصا سيعين عميدا أو مديرا لهذه المدرسة أو عميدا للكلية، وهو يعلم أنه ليس كفء، وهو يعلم أنه لا يناسب قيادة هذه الكلية أو هذه المدرسة، وهو يدرك أنه لو ذهب للمسؤول مدير الجامعة أو مدير التعليم وطلب إدارة هذه المدرسة أو قيادة هذه الكلية لا أعطاه إياها. فإذا كان أقول ذهب هذا عمل بينه وبين الله من أجل المصلحة العامة حتى لا يتولى هذا الرجل غير الكف، فأقول في هذه الحالة لا أقول فقط أنه يجوز له أن يفعل ذلك، بل قد يجب عليه. أما إذا كانوا أكفاء ويعلم أن من سيولى في هذه الكلية أو في هذه المدرسة كف، فهنا نقول له لا يجوز لك أن تطلب الولاية، لأن هذا أصبح من أجل حظ النفس، فمن باب أولى إذا كان أمر أكبر من ذلك. فلهذا ألخص هذا الحكم فأقول أنه يجوز للمسلم أن نطلب الولاية إذا كان لا لحظ نفسه وإنما لحظ الأمة ولمصلحة الأمة كما فعل يوسف عليه السلام. أما إذا كان لحظ النفس وهناك من يمكن أن يولى هذه الولاية وهو مثله أو أفضل منه، فنقول له السلامة، لا يعدلها شيء، ولا يجوز لك أن تطلب الولاية، أخذا بحديث ثمرة عبد الرحمن بن ثمرة وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. إذن لعل هذا يكفي لإيضاح هذه المسألة وهذه الحقيقة. ننتقل إلى مسألة أخرى، هل يجوز مدح النفس؟ والله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم، والله جل وعلا يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هل يجوز مدح النفس؟ ما سبب هذا السؤال؟ سبب هذا السؤال أن يوسف عليه السلام يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أليست هذه تزكية؟ ويقول بعد ذلك لإخوانه كما سيأتي اتوني بأخ من أبيكم لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أليس هذا مدح للنفس؟ طيب هل نقول لا هذا كشرع لمن قبلنا وشرعنا لما ورد في الآيات التي أشرت إليها لا يجوز؟ مدح النفس لا يجوز إذا كان مرة أخرى بغير الحق ولغير مصلحة، من باب الإعجاب أو من باب الغرور أو من باب الفخر أو من باب الإطراء، هذا لا يجوز، بل الله يزكي من يشاء. وأكثر ما يقع مدح الكاذب. أما إذا كان مدح النفس صحيح ولحاجة بل لضرورة، يعني كما شاهدنا ليتوصل بها إلى هدف ثاني، فتصبح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا لا شك مدح النفس. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا من مدح النفس، حاشاه أن يكون يتعارض مع ما ورد عن الله جل وعلا. لا، إذا مدح النفس عندما يكون لا لغرض النفس ولا مقصود به التزكية، فإننا نقول في هذه الحالة نعم يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي قال له اعدل يا محمد، قال من يعدل إن لم أعدل، هذا مدح للنفس، لكنه لم يرد به مدح النفس صلى الله عليه وسلم ابتداء، راد به نفس التهمة من يعدل إن لم أعدل. فنقول إن مدح النفس أفرط الناس فيه بين إفراط وتفريط، فمدح النفس من كذبا أو بدون حاجة أو قد يؤدي إلى الفخر أو إلى المبالغة فلا يجوز. أما إذا كان مدح النفس لمصلحة ظاهرة بينة كما في قصة يوسف في الموضعين مع الملك ومع إخوانه، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكما فعل بعض الصحابة، فنقول إنه مشروع. لهذا نجمع بين النصوص وبين المكان المنهي عنه والمكان الممدوح. ولذلك إذا رأيتم مداحين، هذا موضوع آخر، من يمدح هذا جانب آخر، وإن كان يلتحق به حتى مدح الإنسان، أي أن يأتي إنسان ويمدح آخر من هذا الباب، إن كان مدحك لهذا الإنسان من باب تزكيته لمصلحة عامة فامدح ولا حرج في ذلك. أما إن كان المدح لا للفخر والخيلة وأكثر ما يقع مع الملوك والرؤساء كذبا وزورا وبهتانا أو مبالغة فلا يجوز. إذن نصل من هذه المسألة وهذه الوقفة إلى أن مدح النفس سواء الإنسان مدح نفسه أو مدحه الآخرون، فنقول التوازن في ذلك أن الأصل هو عدم الجواز، وخاصة إذا كان لغير غرض أو يؤدي إلى مفسده، أما إن كان للمصلحة وبالحق فلا شيء في ذلك. أنا أعطي مثال عملي نحن نمارسه جميعا. الآن عندما يعلن عن وظيفة وتطلب مؤهلات، فتأتي بمؤهلاتك أنك تخرجت من الجامعة، بل قد يقال لك ائتنا بتزكيات، وتذهب لبعض المشايخ أو بعض أساتذتك وتقول زكي أنا أريد تزكية علمية حتى أقبل في الدراسات العليا. هذا نقول أيضا ليس فيه شيء، بل هذا مطلوب ولا حرج فيه. عندما تأتي بخمس تزكيات أنك مع دورات، معك دورات علمية ومعك شهادات ومعك ثناء، هذا هو نوع من المدح سواء منك أو من الآخرين، إذا كان لغرض صحيح فلا حرج فيه. أما المنهي عنه فكما بينت وجه آخر، فلا يخلط بين الأمور، ولينتبه لمثل ذلك. هنا ننتقل إلى أيضا مشهد مهم جدا في هذا الأمر، وهو يقول الله جل وعلا: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومثله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كما في سورة الرحمن: فأقول يا أخي الكريم اطمئن، أنت تحت رحمة حكم عدل سبحانه وتعالى، وهي تعطينا بعد وشفافية. دعوني أقرب المسألة ولله المثل الأعلى. يوسف لما أحسن وكانت هذه سيرته، الملك نفسه وهو بشر أوصل حقه إليه، فمن باب أولى أن الله جل وعلا نظلمك إذا أحسنت وكانت سيرتك وسريرتك وعملك لله جل وعلا، فيأتي نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة منطلق، ولا نضيع أجر المحسنين، فإذا كنت محسنا والله سيأتيك نصيبك آجلا أو آجلا. ثم مرة أخرى ما دمنا في موضوع الإمارة، سؤال: هل يجوز تولي الوزارة عند كافر؟ لأن يوسف عليه السلام أيضا قالوا أن الملك ليس مسلم وطلب الوزارة وتولاها. هذا سؤال أيضا كبير، وهو اليوم يتكرر في الوزارات وبعض الحكومات قد تكون كافرة، أو في البرلمانات. ما حكم ذلك؟ أولا بعض العلماء قالوا أنه ليس كافر، وبعضهم قال إنه كافر، اختلف المفسرون في ذلك، ولكن لنأخذ على أنه كافر. فهل نقول أيضا مرة أخرى هذا شرع من قبلنا يجوز التولي عند الكافر لأنه شرع من قبلنا وليس شرعا لنا؟ أقول مرة أخرى في ذلك نظر، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان في يوسف أخوتي آيات للسائلين، ويقول في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة. فما فيها من أحكام نجد أدلتها. والذي أراه، العلماء اختلفوا على أقوال، بعضهم قال لا يجوز التولي عند كافر مطلقا ولم يفصل، وبعضهم أجاز التولية للمصلحة مطلقا. والذي أراه وهو أعدل الأقوال وقال به جمهور من العلماء أنه يجوز التولي، أن يتولى المسلم عند كافر إذا كان سيمكنه من قول الحق ولا يجده أو ولا يساعده على مشاركته في ظلمه. إذن أمامنا ثلاثة أقوال: قول لا يجوز التولي عند كافر والظالم، حتى قالوا لأنه قالوا إعانة له ومساعدة له فلا يجوز، وهذا قول أيضا له مكان من الاعتبار والنظر. وآخرون قالوا يجوز ما دام يرى في ذلك مصلحة ولم يذكر شروط. والقول الأعدل والأوسط قالوا إذا أنه يجوز بشرط أنه إذا كان الملك أو الظالم هذا ملك أو غيره أو كافر سيمكنه من قول الحق وعمل الحق، ولم تكون هذه المشاركة إعانة على ظلم فيجوز. ما الذي يترجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح لدي والعلم عند الله جل وعلا هو اجتهاد وبعد تأمل ودراسة بهذا الجانب، وبخاصة في ظروفنا الحالية ووجود عدد من المسلمين في بقاع الأرض في دول كافرة، مثلا في الهند عدد المسلمين قرابة 200 مليون، ومع ذلك الدولة كافرة. حتى انتشر الآن في أمريكا وغيرها، بلغ المسلمون في أمريكا بالملايين، يحتاجون من يرعى شؤونهم ومن يؤدي لهم دور. نقول لا يجوز التولية في هذه البلاد بإطلاق لأن هذه الدول كافرة؟ حتى في بعض الدول العربية التي لا تحكم شرع الله جل وعلا، هل نقول خلاص دعوا كل البلد من أوله إلى آخره للكفار؟ الذي يترجح لدي هو القول الوسط الثالث، وهو الأعدل، أنه جواز مشاركة الظالم والكافر في الولاية بشروط أهمها أنه يجوز أن يتولى عند الكافر أو الظالم المسلم يتولاها بشروط. أهم هذه الشروط إذا توافرت فأرى أن هذه الشروط تجوز له الولاية. أولا أقول أن اشتراكه في هذه الولاية أو قبوله أن قبوله لهذه الولاية لا يعني اعترافا منه وإقرارا لظلم أو لكفر هذا الحاكم. إذا كانت اشتراكك، أقول لمن يريد أن يشترك، إذا كان اشتراكك في هذه الولاية إقرارا منك بالكفر واعترافا بالكفر أو مساعدة على الظلم وإقرارا له فلا يجوز، وأنت في عافية وسلامة من أن تكون شريكا ومقرا للظلم ومعترفا به. ثانيا، أن لا تكون فيه مساعدة ظاهرة للظلم فضلا عن أن يقع في كفر، وهذه غير الأولى، أي أن ولايته عندما يتولاها لا يمارس فيها الظلم تبعا لهذا الرجل. ثالثا، أن تكون مصلحة المشاركة راجحة على المفسدة. ما معنى هذا الكلام؟ يقين الذي سيشارك في ولاية ظالمة أو ولاية كافرة يقين سيرتكب مفسدة، حتى ما نتكلم في خيالات، لكن هناك مفاسد وهناك مصالح. فإذا كانت المفسدة الصغرى التي سيرتكبها تتضاءل عند المصلحة، يعني هناك مفسدة عند المفسدة الكبرى من عدم المشاركة، فنقول له شارك. بمعنى آخر نقول المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. فإذا يا أخي الكريم تشعر أنك سترتكب مفسدة لكن اعتذارك عن المشاركة ستقع مفسدة أعظم، نقول شارك. كيف؟ إذا كان من سيتولى نقول في الهند سيخدم المسلمين وسيحقق لهم مصالح كبيرة جدا عينية محققة، واشتراكه في المسؤولية الوزارة أو دخوله في البرلمان يقول أنا لا أقر الكفر ولا أساعد يقينا على الظلم، ولكن طبعا مشاركتي فيها شيء من ذلك، بينما عدم المشاركة ستضيع حقوق المسلمين، سيتسلط عليهم الكفار. نقول إذا قرر ذلك واتضح ذلك فليشارك، بشرط أن لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هنا لا مجال له، لأنني رأيت بعض من يشترك في بعض البرلمانات يضع يده على الدستور ويقسم بالله أنه سيحافظ على هذا الدستور، مع أن هذا الدستور كفر، مع أنك تستحمل كفر، هذا لا يجوز ظاهر. بينما في بعض الولايات لا تحتاج إلى هذا القسم ولا تعني هذا الأمر. ثم نقطة أخرى أيها الأحبة، أنه من يقرر هذا لا يقرره الفرد، الفرد ضعيف، يقرره أولي الأمر من العلماء المعتبرين، إذا اجتمعوا ودرسوا ورأوا أن مصلحة مشاركة هذا الإنسان هذا المسلم تغلب على المفاسد نقول له شارك. أما الإنسان وحده قد لا يستطيع أن يقرر ذلك، إلا الأفراد أو قلة من الناس، يعني يقرر ذلك من يملك حق التقرير أن يكون معتبر. فقط أشير إشارة أتلمس فيها الدليل، مع دليل قصة يوسف، أنا أعتبر قصة يوسف دليل عندي في هذا الأمر، لا شك في ذلك، والله سبحانه وتعالى ما قصها علينا إلا للعبرة والاعتبار والعمل بها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن بالمجاهدة مع البر والفاجر، لا شك أن المجاهدة مع الفاجر فيها مفسدة، لكنها تتضاءل المفسدة عند المفسدة الكبرى بترك الجهاد. فنقول من أجل إقامة الجهاد في سبيل الله، حتى لو لم يكن هناك إلا قائد للجيش فاجر، طبعا مسلم يعني ظالم، تشارك معه. لا شك أن المشاركة لا تخلو من مفسدة، لكنها تتضاءل عند مفسدة ترك الجهاد، بل ومصلحة المشاركة في الجهاد أعظم بكثير من المفسدة التي يقع فيها الإنسان، خاصة إذا اتقى الله جل وعلا. إذن لعلي بهذا الرأي نصل إلى جواز المشاركة بهذه الضوابط الشرعية، أما المنع المطلق فلا، أو السماح المطلق فلا، ومع ذلك المسألة تحتاج مزيد من البيان ومزيد من التحرير، ولكنها أردت إشارة تناسب المقام ولا يكتفى بما قلت. وبهذا نصل إلى إغلاق مشهد قصة يوسف عليه السلام وما وصل إليه، وما أكرمه الله بهذا الخير نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ويقول الله جل وعلا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم والله إنه مع هذا الخير الذي حصل ليوسف ما ينتظره في الآخرة أعظم، وهذا ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه عندما عرج به إلى السماء. أجر الآخرة خير، ولذلك قال في آخر الأمر توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فحقق الله له أمنيته بأن توفاه مسلما وصالحا وألحقه بالصالحين عليه السلام. فالله كريم سبحانه وتعالى مكن ليوسف جزاء صبره وتحمله وما لاقاه هذا في العاجل، وما هو في الآجل كما وردت في ذلك النصوص في الآخرة أعظم، ولأجر الآخرة خير. فيا أخي الكريم اطمئن، إن لم يأتك أجرك في الدنيا فقد ادخر الله لك خيرا في الآخرة. ولذلك الذي يدعو الله جل وعلا صادقا وتوافرت شروط الدعاء لا يعدم إحدى ثلاث، إما تجاب دعوته أو يدفع عنه من الشر أعظم مما طلب، أو يتحقق له من الخير أعظم مما طلب، أو تدخر له في الآخرة حتى أنه يتمنى المسلم أنه لم يستجب له دعوة في الدنيا من كثرة ما يرى من الخير فيما يدخر له. فلا تستعجل واطمئن، والله كريم عظيم. انتهينا من هذا المشهد ونبدأ في مشاهد قادمة في هذا يوسف. انتهى قصة أنه سجين وأنه عند الملك، أصبح يوسف عزيز مصر. وهذا حديثنا في الحلقات القادمة بإذن الله. أسأل الله أن ينفع بما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.